بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الصحابي. فمن هو الصحابي؟ وإن تخللت ردة فلا صح. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأعمى والمبصر، وهو أحسن من قول من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدخل في ذلك من كان أعمى مؤمنا به. أخرج من لقيه في حال كفره. ومات على الإسلام خرج به. من يتبع بعد قال رحمه الله تعالى تنبيهان لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا. يعني هذا تنبيه مهم حتى لا يظن أن الصحابة على مرتبة واحدة في هذا، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يشمل من لقيه ولو ساعة، فقد يتوهم من ذلك أن الذي لقيه ساعة أو يوما يساوي في الفضل من صحبه ولازمه. فنبه الحافظ على هذا. قال لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، يعني في حال كونه طفلا. والطفل إذا كان ممن لم يميز، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن التمييز، فيثبت له شرف الصحبة، لكنه من حيث الرواية ككبار التابعين. قال الحافظ الإصابة وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومحمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا يصح نسبة الرؤية إليه. نعم، إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. قال وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، يعني الكل يجمعهم شرف الصحبة، لكنهم يتفاوتون في الفضل. قال ومن ليس له منهم سماع فحديثه مرسل من حيث الرواية. وإذا كان مميزا فمرسله مرسل صحابي، مرسل الصحابي مقبول على الصحيح من أقوال أهل العلم. الصحيح فيه خلاف شاذ، ولذلك نقل بعضهم الاتفاق، قال وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر، يعني كيف نعرف أن هذا صحابي؟ بالتواتر، يعني يتواتر النقل أنه صحابي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو الاستفاضع أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة، بعض الصحابة يخبر أن هذا صحابي، أو بعض الثقات أو بعض ثقات التابعين. سواء صرح فقال فلان صحابي أو روى عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. إنما قيدها بهذا القيد لأنه ليس كل من ادعى أنه صحابي يقبل منه إلا إذا كان ذلك ممكنا. فقد وجد بعض الكذابين ادعى أنه صحابي بعد 500 عام، ورتن الهندي، رتن وما أدراك ما رتن، وقال الذهبي كذاب ادعى الصحبة بعد 500 عام. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عادل ويحتاج إلى تأمل، يعني كونه يثبت لنفسه مرتبة كأنه يقول أنا عادل هل يقبل منه ذلك أم لا. يعني بعضهم استشكل هذا قال كيف نقبل منه إذا قال أنا صحابي، وهذه مثل ما لو قال أنا عادل. قال حافظ يحتاج إلى تأمل، يعني هذا الكلام وهذا الاعتراض على قول على ثبوت الصحبة بتنصيص الصحابي نفسه فيه نظر ويحتاج إلى تأمل، لأن مقام الصحبة يمنع من أن يكذب. الصحابة كلهم عدول. قال وجه التأمل أن مقامه يمنعه الكذب، إذ لمقام الصحبة من تحري ومجاربة الهوى ما ليس لغيره، فكيف وقد انضم له عدالته ونزاهته. نعم، فيثبت الصحبة حتى ولو كانت بتنصيص الصحابي نفسه إذا صح السند إليه وكان ذلك ممكنا، كان هذا في زمن الإمكان. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، تابعي من لقي الصحابي، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ما سبق الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك، ولو دخلت ردة في الأصح. أما التابعي فيقال من لقي الصحابي، من لقي الصحابي، ولا يقال مؤمنا به. ممكن أن يقال مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو المختار خلافا لما اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، يعني كل هذه لا تشترط، ويتساهلون في هذه الأمور بالنسبة لي تابعين. كلما تأخرت طبقة الإسناد يعني يحصل تساهل أكثر. قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون. خضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، صحيح أنهم ليسوا صحابة، وروايتهم كرواية كبار التابعين. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه، كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من عبد البر، بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، يعني لم يخص في كتاب ذكر الصحابة فقط، بل أراد أن يستوعب أهل القرن الأول جميعا، فذكر المخضرمين لا على أنهم صحابة. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، هذا هو الصواب، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. النجاشي معدود في المخضرمين على الصحيح، يعني الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون من المخضرمين، سواء علم أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين أو أسلموا بعد ذلك، لا يزالون مخضرمين ما داموا أدركوا الجاهلية والإسلام. قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه. فهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، والعبرة إنما هي بالرؤية وباللقية المعتاد. طيب، هذا ما يتعلق بالمقطوع والصحيح، أن المقطوع هو ما رواه، نعم، هذا ما يتعلق بماذا؟ المقطوع، المقطوع ما أضافه التابعي أو ما كان من قول التابعي، لكن الآن نحن في قضية ماذا؟ انتهاء غاية الإسناد، سيأتي أنه المقطوع أيضا. فإذا انتهى الإسناد إلى التابعي فهو إيش؟ المقطوع، سيأتي. الشاهد أن الحافظ ذكر هنا ضابط التابعي، وهو إيش؟ من لقي الصحابي، تابعي من لقي الصحابي، ولا يشترط طول الملازمة ولا صحة السماع ولا التمييز. ثم ذكر أيضا المخضرمين، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، سواء أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، والنجاشي منهم. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، أي ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. يعني المرفوع لا يشترط له إيش؟ الاتصال. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ولا يشترط اتصال السند. قال: سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف هو من انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع هو من انتهى إلى التابعي، ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. نعم، التابعي ومن دونه يقال مقطوع. وإن شئت قلت موقوف على فلان، يصلح أن تطلق عليه الموقوف إذا قيدته بالشخص، وتقول موقوف على فلان، موقوف على فلان يصلح، وإن كان تابعيا وإن كان دون التابعين، لكن عند الإطلاق يقال مقطوع، ولا يطلق الوقف إلا مقيدا. قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. نعم، لا شك، المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو راويان فأكثر، ليس على التوالي، هذا هو المقطوع، أما هذا المنقطع. وأما المقطوع فهو ما أضافه أو ما أضيفه إلى التابعين، إلى التابعي من قول أو فعل. ففرق بين المقطوع والمنقطع، وهناك من لا يفرق من أهل العلم كما مر معنا في اختصار علوم الحديث، هناك من يطلق المقطوع المنقطع. قال: فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، يعني لو تعلق بالإسناد ما سقط من إسناده راو أو راويان فأكثر ليس على التوالي. والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، لأنه ما أضيف فيه المتن إلى من؟ إلى التابعين. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، قال أراد بذلك الإمام الشافعي والبرديجي، فإن الشافعي أطلق المقطوع على المنقطع والبرديجي أطلق المنقطع على قول التابعي وهو المقطوع، وفي كلامه إجمال لإيهامه أن بعضا واحدا يطلق أحدهما في موضع الآخر وبالعكس وليس كذلك. هو الذي جاء إطلاق كما ذكر إطلاق المقطوع على المنقطع، والبرديجي أطلق المنقطع على المقطوع. قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، موقوف المقطوع يطلق عليها آثار المظنف في السنن والآثار، السنن يعني الحديث المرفوعة والآثار يعني ما كان موقوفا على صحابة فمن بعدهم. طيب، ثم دخل في المسند، نكتفي بهذا والحمد لله.